اعتراضات أهل الكتاب على النبوة تختلف باختلاف الطائفة وباختلاف الزمان، فقد كان لليهود اهتمام قبل البعثة النبوية بالرد على بعض المخالفين، إلا أن كما كتب مثلا يوسفوس وطائفة من اليهود الهلنستيين، لكن مع البعثة النبوية كانت كتاباتهم قليلة في الرد على المسلمين، وكتاباتهم أيضا كانت قليلة في الرد على النصارى. هناك بعض الاعتراضات لكن التي كانت غامضة وغير مباشرة، كما كان في أمر كتابات موسى بن ميمون. بعض الكتابات الأخرى كانت ترد بصورة مباشرة، لكن عامة لا يكون الكتاب قد أفرد للرد على المسلمين، كما في كتاب الحجة والدليل في نصرة الدين الدليل ليهوذا اللاوي، ورد فيه على المسلمين وعلى النصارى وغيرهم. ممن اشتهر بالتأليف أو كتابة ضد الإسلام ورد عليه المسلمون ابن النغريلة، الذي رد عليه الإمام ابن حزم في مؤلف خاص في الرد على شبهاته، وهو المعروف بشمويل ابن يوسف النجيد في اسمه الحقيقي يعني، أو لكن هناك خلاف هل هو هذا الشخص أم هو ابنه. هناك من ذهب من المستشرقين مثل سارة سترونزا في مقال لها قالت لا، ونقلت أقوال يعني بعض المستشرقين قالت الراجح أن الكتاب الذي رد عليه ابن حزم هو كتاب الدامغ لابن الرواندي الزنديق، لأنه لا يتصور أن يكتب إنسان يعيش بين المسلمين بهذه الحدة. وقالت ما نقل لنا من كلام ابن الرواندي يوافق ما رد عليه ابن حزم، لكن طبعا هذا بعيد جدا لأن ابن حزم كان يعرف الشخص الذي رد عليه، وبالتالي فلعل الأرجح هو أن من كتب هذا الكتاب هو ابن شمويل هذا، والذي يعرف عند العرب باسم إسماعيل بن النغريلة، ويكون ابنه هو الذي عرف بإثارة الفتن، هو الذي جاء بهذه الاعتراضات ونقلها عن ابن الرواندي وغيره من المعارضين للإسلام. هذا فيما يتعلق باليهود. فيما يتعلق بالنصارى، كتاباتهم أساسا كان يكتبها الرهبان، والرهبان معروف عنهم طبعا كتابة الرسائل التي ترد على المخالفين، وكتابة أيضا الرواية الأخروية الإسخاتولوجية التي تتحدث عن آخر الزمان، فتحاول أن تقول إن المسلمين هم لعنة آخر الزمان في عقاب النصارى، فكانت لهم كتابات في هذا الباب. من أشهرها طبعا الرسالة المرفقة المعروفة باسم رسالة عبد الله ابن إسماعيل الهاشمي، في الرد على رسالته إلى عبد المسيح ابن إسحاق الكندي، وهي رسالة مشهورة جدا ويتداولها النصارى إلى اليوم، وقد علق عليها الدكتور إبراهيم عوض في مقال له على النت. وهذه الرسالة تمثل حقيقة صورة الشبهات التي كانت عن الإسلام في العصور الوسطى، وأيضا من أشهر ما كتب في هذا الباب أيضا الفصل الذي كتبه الفيلسوف وأحد قديسي الكنيسة يوحنا الدمشقي في كتابه ينبوع المعرفة في بضع ورقات. هذه الطبقة التي تمثل الردود النصرانية على الإسلام في القرون الوسطى، ومن أراد أن يتعرف عن صورة الإسلام في القرون الوسطى خاصة في الغرب يقرأ كتاب إسلام أند ويست الذي كتبه نورمان دانييل، كتاب مشهور جدا فيه بيان لصورة الإسلام في الكتابات الأوروبية، صورة بشعة جدا، خاصة أن ترجمة القرآن تأخرت قرون، تقريبا 5 قرون بعد ظهور الإسلام في الجزيرة العربية حتى ظهرت الترجمة اللاتينية الأولى في دير كلوني تحت إشراف بطرس المبجل، أشهر شخصية تنصيرية صليبية في القرون الوسطى. هذه البيئة ماذا أنتجت؟ البيئة القرون الوسطى هذه ضعف المعلومات عن الإسلام وهيمنة الأساطير وتولي الرهبان أساسا الكتابة في هذا الباب أنتجت مجموعة من الشبهات التي تتميز ب ضعف الاطلاع على الأصول الإسلامية خاصة الحديث، كثرة الأساطير الموجودة في هذه في هذه الأبواب. طبعا الطابع النصراني والانتماء النصراني كان أثر في صياغة هذه الشبهات. تجد مثلا الاعتراض بصورة كبيرة على قضية مثلا زيجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدها حاضرة بصورة كبيرة بسبب كما سنتحدث عن ذلك بعد قليل، بسبب انتماء التصور النصراني لقضية علاقة الرجل بالمرأة وقضية ثنائية الصراع بين الجسد والروح. وكانت كتابات النصارى بصورة خاصة يعني فيها حدة عالية جدا، وفيها أيضا نزعة تنصيرية، مع علمهم أن الناس في البيئة الإسلامية لا يتنصرون. في الغرب كان الهم هو الحفاظ على صورة النصرانية المتعالية على هذا الدين الهمجي الذي ظهر في الجزيرة العربية. فكانت يعني الصورة تفتقد بصورة كبيرة جدا للمقومات الدنيا للنقد العلمي، على خلاف ما كان تراه مثلا في كتابات الإمام ابن حزم وابن تيمية وغيرها من نقل النصوص بحرفها وتقديم اعتراضات عقلية وتاريخية جيدة جدا في هذا الباب، مع تأسيس المسلمين لعلم مقارنة الأديان بصورته العلمية في كتابات الإمام ابن حزم. فهناك إذن فرق ما بين اليهود والنصارى، فرق ما بين النصارى في القرون الوسطى والنصارى اليوم. فالقرون الوسطى كانت لهم خطهم العام، اليوم الكتابات النصرانية اتخذت خط آخر تتميز بالكثافة، كثافة النقود، لأنها طبعا مع وجود الكتب والمطبوعات والنت وغير ذلك والسفر والاستفادة من اعتراضات مثلا بقية الطوائف أو الطائرات المنحرفة داخل الإسلام، فتتميز بالكثافة وعدم التركيز على نقطة واحدة في باب النقد. لابد أن نميز أيضا بصورة ما بين الشبهات الشعبيين وشبهات ما يسمى بالأكاديميين. الشعبيون يعمدون إلى نقل أي شبهة، نقل أي اعتراض، نقل أي دعوة. أحيانا ربما تسمع الدعوة تستغرب، يعني هذا الرجل واضح جدا أنه تبع الشعبيون، هم الذين يمثلون تقريبا 99% من الذين يكتبون عن الإسلام، حتى كلمة الأكاديمي كما سيأتي فيها نظر. فهناك يعني إطلاق أي اعتراض لتثبيت صورة ما عن الإسلام، ولا يهتم هؤلاء بالردود التي يرد بها عليهم. أما ما يسمى بالأكاديميين فهذا بلاء آخر، يعني هناك الشعار عنوان صورة كبيرة تقدم على وجود طائفة أكاديمية تكتب في الاعتراضات على النبوة بين أهل الكتاب، لكنك عندما تقترب من هذا الأمر لن ترى شيء يسرك. يعني اليوم مثلا ترى شخصيات تدخل للجدل الإسلامي النصراني لا تمت بأدنى صلة للتخصص الأكاديمي في الدراسات الإسلامية. تجد مثلا عندما تجد أرسيس فروم الفيلسوف اللاهوتي يكتب عن الإسلام، طيب ما علاقة هذا الرجل بالدراسات الإسلامية؟ عندما تجد مثلا داني والاس يتحدث عن التاريخ الإسلامي والنص القرآني، ورجل متخصص في النقد النصيري للعهد الجديد، ما علاقة هذا الرجل بهذا الباب؟ وقد رددت على شبهاته في كتاب هانتيك فور ذا وورد أوف جاد في قضية النص القرآني. عندما تجد نورمان جيزلر الفيلسوف الدفاعي النصراني الشهير ربما أشهر واحد في أمريكا يكتب عن الإسلام، طيب هذا الرجل ما علاقته بالدراسة الإسلامية؟ عندما تجد رافي زكريوس الفيلسوف الأمريكي من أصل هندي يتحدث عن الإسلام في محاضراته وفي كتبه، ويكرر طبعا دعواه التي لا يمل منها أن المسلمين يعني في فلسطين يبغضون اليهود ويتمنون أنهم يعني ينهون ذكرهم من على الأرض، وهذا الغل والحقد الديني المقابل بمقابل بنزعة السلام عند اليهود. طبعا رافي زكريا ما علاقته بهذا الأمر؟ طبعا أشهرهم جيمس وايت الدفاعي النصراني الذي يكتب في كل شيء. هذا الرجل يقدم على أنه طبقة أولى من النقاد المتخصصين في نقد النبوة، له كتاب نشر منذ فترة قصيرة في عن النص القرآني. طيب هذا الرجل لا يعرف اللغة العربية، رغم أنه يوهم عامة الناس أنه يعني يتقن اللغة العربية وأنه يتعامل مع الكتب الأصول. من لا يعرف اللغة العربية لا يجوز له أن يدخل في باب الدراسات الإسلامية. على خلاف من لا يعرف ربما العبرية واليونانية، لأن النصوص المقدسة وكتابات آباء الكنيسة وعامة النصوص المهمة باللاتينية واليونانية فيما يتعلق بالنصرانية مترجمة، إلى درجة أن الكثير من الكليات اللاهوتية في أمريكا مثلا أصبحت لا تشترط على الطالب أن يدرس مادة إجبارية العبرية أو اليونانية، أصبحت مادة اختيارية في كثير من الكليات اللاهوتية، بسبب أن الإنسان بإمكانه أن يتعامل مع النصوص المقدسة ومع تاريخ الآباء وتاريخ النصراني باللغة الإنجليزية مثلا أو الألمانية. وكنت طبعا أحرض دائما على دراسة الكتب المقدسة بلغاتها الأصلية، لكن بإمكان الإنسان أن يتعامل مع هذا الأمر بالكتابات المترجمة. لكن فيما يتعلق بالإسلام، الكتب الأصلية والأساسية والدواوين الإسلام الكبرى وكتابات الأئمة الأوائل كلها باللغة العربية، ما ترجم منها إلى اللغات الأجنبية قليل جدا. فلا يمكن أبدا لإنسان أن يتناول دراسة النبوة دراسة جادة دون أن يقرأ لأدبيات المسلمين ولكتب الأصول التي لم تترجم بعد. وفيما يتعلق بالاستشراق، أنا طبعا حسمت أمري معه مع صدور كتاب ديفيد باورز الذي عنوانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم باللغة الإنجليزية. وهذا الكتاب للأسف الشديد أنا عجبت، ذكرت هذا الأمر قديما وأكرره لأنه مهم جدا. هذا الكتاب يمثل عورة من عورات الاستشراق، مع ذلك تجد له ريفيوز قوية جدا وتعليقات ومدح وثناء عظيم من المستشرقين أندرو ريبنز وغيره. الكتاب ببساطة يقوم على جعل قضية زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزوجة السابقة لمتبناه زيد، يجعلها قصة مركزية في السيرة، هي التي حركت السيرة كما صنعها المسلمون، وهي التي شكلت التصور الإسلامي الأول. وقام الكتاب كامل قائم على شطحات وافتراضات وأباطيل، يعني بهذه الصورة التفسير التآمري القائم على هذه الهواجس والوساوس لو انطلق فيه الإنسان بإمكانه أن يثبت ما شاء. فأن يطلق الإنسان لخياله الخصب أو المرضي، أحيانا يطلق له البساط هكذا ليقول ما شاء، ثم يأتي المستشرقون فيمدحون هذا الكتاب. أنا لم أجد إلا ريفيو واحد فقط تحدث بصورة علمية سلبية عن هذا الكتاب، وبقية الريفيوز كلها تمدح هذا الكتاب. أن يصل الانحدار الشديد في المكتبة الاستشراقية لمدح هذا الكتاب، فهذا يكشف أننا نتعامل مع حالة بائسة أنا شخصيا لا أعتبرها تمت للعلمية بصيرة. المستشرقون يعني طبعا يملؤون كتبهم بهذه العبارات الفخمه والاصطلاحات التي تدل على مسالك منهجيه دقيقه وعلميه وموضوعيه في دراسه السيره والتعامل مع المصادر والاصول وغير ذلك. هذه الفخامه الكبيره تخفي وراءها في عامه الاحوال عندما يتعلق الامر بدراسه السيره، تخفي وراءها شخصيه تحمل رساله طعن في النبوه، ثم تبحث عن مبرر، ثم تبحث عن صورة، كما يفعل الماديون مثلا في تفسير نشأة الحياة وتفسير الظواهر الأحيائية على الأرض، يعني خاصة الدراوينة، يبدأون بمقدمة أولى تقول المادة هي كل شيء، وكل مظهر من مظاهر هذا الوجود يفسره القانون الطبيعي، ثم ينطلقون بعد ذلك فينفون طبعا الحكمة من كل شيء. هذا هو نفس النمط الذي يعتمده المستشرقون، نفس الصورة، نفس النمط، نفس التفكير. وبالتالي فتسمية هذا النوع من الكتابة في الطعن في النبوة بالجانب الأكاديمي هو يعني عنوان لا يدل على حقيقة ثقيلة وراءه، وإنما هي طبعا أهواء تتجارى بأصحابها. لابد أيضا أن نميز عندما نتحدث في أهل الكتاب وطعنه في النبوة، أن نميز بين المتدينين والليبراليين. المتدينون عموما خاصة الأمريكان منهم عموما لا يخفون انتماءهم الديني عند الطعن في النبوة المحمدية، وينطلقون من هذه المقدمات ويحاولون المقارنة بين سيرة يسوع وسيرة نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه. على خلاف أهل الكتاب الليبراليين الذين يتفلتون كثيرا من أصولهم الدينية ونصوصهم المقدسة، فهم لا يتوانون عن الطعن في النبوة المحمدية من منطلقات إنسانوية أو قيمية معاصرة، حتى لو كان الاعتراض هذا ينال دينهم بطعن. جميع هؤلاء أهل الكتاب يتفقون في طعنه في النبوة على مجموعة أساسية من الأمور، أهمها ضعف شديد الاطلاع، البحث عن تصور تآمري في الحقيقة. إذا تعاملت مع السيرة النبوية انتقائيا فلا بد أن ينتهي قولك إلى أن هناك صناعة تآمرية للسيرة النبوية التي تدل بصورة واضحة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فالانتقاء والالتقاط هذا يلزم منه أن السيرة الأولى كانت مفبركة صنعتها الأجيال الأولى لصناعة الصورة التمجيدية لنبي الإسلام. يجمعهم طبعا، يجمع جميع أهل الكتاب الانطلاق من الطعن في النبوة، وليس هناك، لا يندر أن تجد إنسان يحاول أن يبني صورة يبدأ فيها الباحث وهو يرجو الوصول إلى الحقيقة. طبعا نحن نعتقد أن الإنسان لو تعامل، طبعا يجي يأتي في ذهني الآن طبعا يعني مونتغومري وات الذي حاول بصورة ما أن يكون موضوعيا، وأنا أعتقد أنه من المحال أن يبدأ الإنسان ويبحث بصورة موضوعية في النبوة لا ينتهي إلى الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر فيه تفصيل في كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الجزء الثاني من ثنائية لماذا أنا مسلم. طبعا مونتجومري وات انتهى الى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها نبوة يعني فيها نوع من الاشكالات حتى على مذهب هذا المستشرف المعمر المتوفى منذ فترة، يعني ليست ببعيدة. هذا هو مجموع ما يجمع اهل الكتاب، فلا بد ان نميز بين طبقاتهم التاريخية، طبقاتهم الدينية، طبقاتهم الشعبوية والاكاديمية، لكن تجمعهم في كثير من الاحيان مشتركات قيمية ومنهجية في النظر في النبوة.